الآن نأخذ درسنا في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ولا زلنا نقرأ في باب المسح على الخفين من كتاب الطهارة. في باب المسح على الخفين من كتاب الطهارة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن صفوان بن عسام رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وبول ونوم أخرجه النسائي والترمذي، واللفظ له وابن خزيمة وصححا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، رواه مسلم. سبق القول بأن المسح على الخفين نعمة وفضل من الله وتيسير في شريعة الإسلام، فإن الإنسان يحتاج أن يمسح على الخفين، فجاءت الرخصة والتيسير من الله، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مسح كما في حديث المغيرة قال: أهويت لأنزع خفي؟ قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فللمقيم كما في حديث علي رضي الله عنه جاء التوضيح، للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام ولياليهن كما في حديثه وحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه. وقد اختلف العلماء متى يكون احتساب المدة على أقوال كثيرة، والراجح أنه يكون إذا مسح بعد الحدث. إذا مسح بعد الحدث، يعني ما هو بعد الحدث مباشرة، لا، إذا مسح بعد الحدث يبدأ الحساب. مثل لو لبس الخف بعد الفجر وأحدث ضحى، يعني توضأ الفجر ثم لبس خفه، يعني لبسهما على طهارة والله الحمد، أحدث في الضحى ولكنه ما مسح إلا عند الظهر، هنا يبدأ المدة، تبدأ المدة من الظهر. فإذا جاء الظهر من غد خلعهما وتوضأ وغسل قدميه، إذن هو يبدأ إذا مسح بعد الحدث، من مسح بعد حدث وليس من الحدث. إحنا قلنا الآن مثلا لو توضأ الفجر ثم لبس خفيه ثم أحدث في الضحى ولكنه ما توضأ ومسح عليهما إلا للظهر، فنقول ابدأ من الظهر ولا تبدأ من الضحى. وهكذا للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام ولياليهم. قال عليه الصلاة والسلام هنا في حديث صفوان قال: إلا من جنابة، إذا كان عليه جنابة معنا لابد أن يغتسل، وعليه لابد أن يخلعهما، لأنها لابد أن يخلعهما، إذا كان عليه جنابة لابد أن يخلعهما للغسل، لابد أن يخلعهما للغسل. كذلك قال العلماء: إذا كان مسافرا ولم يجد الماء وتيمم فإنه لا يخلع الخفين حتى ولو تجاوز 3 أيام، لأنهما لا فائدة هنا، يعني الخفان لا علاقة لهما في مسح التيمم. فلو فرضا أنه جلس 5 أيام أسبوع وليس عنده ماء وإنما يتيمم، نقول له لا تخلع خفيك، أبقهما، والحالة هذه لا مصلحة، التيمم هو في الوجه واليدين ولا علاقة للقدمين، تبقى عليه أياما وأكثر إذا لم يجد الماء. هنا في كلام الشيخ بن عثيمين يعني بعض المسائل المهمة، قال: مدة المسح للمسافر 3 أيام بلياليهن، تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث وتنتهي بتمام 3 أيام، وهذا يعني ما ذكرته آنفا. قال: أما المسألة الثانية وهي بيان الحدث الذي يمسح فيه على الخفين فهو الغائط والبول والنوم، يعني الحدث الأصغر. نعم، هذا قال هنا في الحديث، قال: ولكن من غائط وبول ونوم، يعني هذا الحدث الأصغر هذا يمسح منهما، أما الحدث الأكبر فلا بد من خلعهما، الجنابة أو الجماع، الجنابة يعني سواء في الاحتلام أو جماع الرجل لزوجته، فلا بد أن يخلع خفيه، لا بد أن ينزعهما، يخلعهما، لأنه سيغسل جميع بدنه، سيغسل جميع بدنه. فمن فوائد الحديث يقول الشيخ: فيه دليل على أن البول ينقض الوضوء، والغائط ينقض الوضوء، وخروج الريح من الدبر تنقض الوضوء، وأكل لحم الإبل ينقض الوضوء، والنوم المستغرق الذي لا يحس الإنسان بنفسه لو أحدث ينقض الوضوء. هذه كلها نواقض: البول، الغائط، خروج الريح، أكل لحم الإبل، النوم المستغرق. قال: أما الدم الذي يخرج من الإنسان فإنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من القبل أو الدبر، هذا على القول الراجح، والمسألة فيها خلاف. والقي أيضا لا ينقض الوضوء، نعم القي نعم يخرج من الفم وهذا لا ينقض الوضوء، لكن الدم لو خرج من القبل أو الدبر نعم هذا ينقض الوضوء. أيضا أن الغسل، الفائدة الثانية، لا يجوز فيه المسح على الخفين، نعم لأنه لابد أن يخلعهما حتى يغتسل. ثم ذكر رحمه الله مسألة مهمة يعني يذكرها الفقهاء، قال: لو خلع الإنسان الجوارب أو الخفاف قبل انتهاء المدة وبعد مسحهما هل ينقض وضوءه؟ هذه مسألة خلافية. قال: لا ينقض وضوءه بل هو باق على طهارته، لكن لا يعيد لبسهما إلا على طهارة. وبعض أهل العلم يقول: لا، هي الطهارة مرتبطة بهذا الخف، فكونه مسح عليهما ثم خلعهما انتقض وضوءه. وبعض أهل العلم كما هو اختيار الشيخ هنا يقول إنه لا ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه بل هو باق على طهارة. أيضا مسألة ثانية: لو انقضت المدة وهو على طهارة، يعني انتهى يوم وليلة ولا يزال طاهرا من آخر مسحة ومستمر، وزاد يوم ونصف، زاد مثلا زيادة نصف ثانية أو كذا ساعة، هل نقول وجاءت صلاة هل نقول خلاص انتقض وضوءك لأن المدة انتهت؟ في خلاف لأهل العلم، والشيخ رحمه الله اختار أنه لا أن طهارته لا تنتقض بل يبقى على وضوئه إلى أن ينتقض وضوءه، حتى لو استمر ساعات أكثر من يوم وليلة، لكن بعض أهل العلم يقول لا إنه انتقض وضوءه، واختاره جماعة من أهل العلم وهذا هو الأحوط، قالوا خلاص يوم وليلة يوم وليلة انتهى، فمتى ما انتهت المدة انتقض الوضوء حتى ولو كان على طهارة ومسح على الخف. فإذا جاءت الصلاة الثانية نقول ترى اخلع وتوضأ واغسل قدميك، وهذا يفتي به كثير من أهل العلم واختاروه وقالوا إن دل عليه الحديث وهو الأحوط. والشيخ رحمه الله الشيخ بن عثيمين أيضا مع جماعة من أهل العلم قالوا إنه يعني لا يدل الحديث على أنه انتقض وضوء، لو استمر ما دام أنه على طهارة، والله أعلم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، سمي التساخين قالوا لأنها تسخن القدم يعني تدفئه، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. هنا هذا الحديث أخذ منه بعض العلماء أن المسافر أن يمسح أكثر من 3 أيام ولو أن عنده ماء، لكن لو ما عنده ماء ويتيمم كما قلنا أنه يستمر، لكن لو عنده ماء وأنه يمسح أكثر من 3 أيام للضرورة، قالوا كالمجاهدين في سبيل الله، كأصحاب السرايا، كأصحاب البريد، البريد اللي كانوا الناس ينقلون البريد من منطقة إلى منطقة، قد يكون يمضي أيام وهو ماشي يوصل الرسائل، الآن لا الحمد تطورت الدنيا، لكن قديما بعضهم قال إن هذا الحديث يحمل عليه أنه مفتوح يعني ما حدد. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، ولم يذكر المدة. وقيل قول آخر قالوا إنه لا يجوز بل لابد من الالتزام بالمدة، يوم وليلة للمقيم، 3 أيام بلياليهن للمسافر. قالوا وإنما لم يذكر المدة لهم لأنهم كانوا عارفين بها، قالوا لأنهم كانوا عارفين بها. وهنا في هذا الحديث المسح على العمائم، فيمسح على العمامة ما دام أنها ثابتة على الرأس يمسح، قال العلماء وليس لها مدة معينة، لا يقال إنها يوم وليلة للمقيم 3 أيام ولياليهن للمسافر، لا المدة مفتوحة لها. وأيضا قالوا لا يشترط أن يكون لها ذؤابة أو أنها محنكة، المهم أنها عمامة ثابتة على الرأس تمسح، يمسح عليها جميعا وليس لها مدة معينة. قال حديث عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. لكن الحديث كما قال أهل العلم هو مقيد ولا يخلعهما إلا إن شاء إلا من جنابة. نعم من أصابته جنابة لا بد أن يخلع حتى يغتسل، لكن من غائط وبول ونوم إلى آخر نواقض الوضوء له يوم وليلة أو ثلاثة أيام بلياليهم. فالحديث مقيد. نحن أيها الإخوة هذا منهج أهل العلم، الجمع بين الأحاديث، أن يرد ترد الأحاديث المطلقة إلى الأحاديث المقيدة. فخلص نحن نرجع إلى حديث صفوان بن عسال وحديث علي رضي الله عنه. قال وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهم وللمقيم يوما وليلة. نعم وهذا كما جاء في حديث صفوان بن عسال وعلي رضي الله عنه. إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، لابد أن يلبسهما على طهارة. لبس خفيه أن يمسح عليهم، يعني إذا تطهر إذا انتهى من الوضوء، لكن مو مثلا يغسل الرجل اليمنى ثم يلبس الخف اليمنى ثم يغسل الرجل اليسرى ثم يلبس الخف اليسرى، لا، لابد أن يغسلهما وأن يتم فرضهما ثم بعد ذلك يلبس الخفين، ثم بعد ذلك يلبس الخفين. هنا يعني مسائل نستفيدها من كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله. قال العمائم يمسح عليها إذا أدارها الإنسان على رأسه. قال وكيفية المسح أن يدير يده عليها، ويسن أن يمسح ما ظهر من مقدم رأسه. نعم لو في الشعر طالع، لأن مر بنا أنه مسح على الناصية والعمامة، الشعر طالع قدام هذا يمسح عليه، وما يمسح بعد ذلك على العمامة. قال واختلف العلماء هل تلحق العمامة بالخف يشترط لبسها على طهارة وتكون مؤقتة بيوم وليلة المقيم والمسافر ثلاثة أيام أم لا تلحق. الشيخ يقول الأصل عدم الإلحاق، صحيح، لأن الفرق بين الرجل والرأس ظاهر، فالرأس لا يجب غسله من أول الأمر إذ أن طهارته طهارة مسح. هذا صحيح، في فرق، الرجل لا بد أن توصل، الرأس تمسح، فالأصل أن طهارته طهارة مسح، فطهارته أخف من طهارة الرجل. أما الرجل فهي غسل إلا مع الجوارب أو الخفين، وحينئذ لا يصلح القياس. وعلى هذا فمتى لبس الإنسان العمامة على طهارة أو على غير طهارة، إذن هذا الأمر الأول أنه لا يشترط فيها طهارة بمدة أو غير مدة، هذا ثانيا لا يشترط فيها المدة، إذن لا يشترط في العمامة لا طهارة ولا يشترط فيها مدة ولا مدة، فيمسح ما دامت على رأسه، وإذا خلعها فلا يمسح، ولكن لابد أن تكون عمامة، ما هو أي شيء يحصل بنزعها شيء من المشقة. وأما الغترة التي نحن نلبسها الآن والطاقية وما أشبهها فلا تمسح، لا يمسح عليها، لأنها ليست كالعمامة، فالعمامة تحتاج إلى لف وإلى عقد أو إدخال بعضها في بعض، ويحصل بها من تسخين الرأس ما يخشى على الرأس إذا خلعها إلى آخره. قال واشترط بعض العلماء أن تكون العمامة لها ذؤابة، يعني أن يكون طرفها من الخلف، أو تكون محنكة أي تكون ملفوفة على الحنك، لكن هذا ليس بصحيح. نعم كونها محنكة لا ذؤابة هذا ليس بصحيح، شرط غير لازم. فالصحيح أنه ما دامت عمامة فامسح عليها إلا في الحدث الأكبر، خلاص الحدث الأكبر لابد أن يخلعها ويخلع الخفين ويغتسل، لابد، ما في الحدث الأكبر شيء يمسح كما قال الشيخ، بل كل شيء يغسل حتى الرأس. قال أما حديث أنس مرفوعا وعمر موقوفا فهو دليل على أن الإنسان لابد أن يلبس الخفين على طهارة كاملة، هذا الذي ذكرته قبل قليل لقوله إذا تطهر إذا توضأ لابد يغسل قدميه ثم يلبس الخفين بعد ذلك. وعلى هذا فإذا غسل رجله ثم لبس الخف ثم غسل رجل الأخرى ثم لبس الخف فإنه لا يمسح، لأنه لبس اليمنى قبل أن تتم طهارته. فعلى كل حال هذا هو يعني الصحيح. يقول الشيخ بقي علينا شيء مما يمسح وهو الجبيرة، هذه مسألة مهمة الحقيقة، يعني اللفافة التي تلف على كسر أو جرح، فهذه تمسح في الحدث الأصغر والأكبر والله الحمد، هذا من التيسير، وليس لها وقت محدود ولا يشترط أن تلبس على طهارة. بعض الناس يروح يتوضى قبل ما يلف، لا أبدا. فمثلا لو أن إنسانا كسر الذراع ثم لف عليها جبائر أو وضع عليها جبسا أو كان به جرح ولف عليه لفافة تحتها دواء، فإنه يمسح على هذه اللفافة في الحدث الأصغر والأكبر بدون توقيت، يعني لا يوم ولا ثلاثة أيام، ويجب أن يمسح منها على ما يوافق المفروض. فلو فرضنا أن الجبيرة ممتدة من الذراع إلى نصف العضد فما فوق المرفق لا يجب مسحه، يعني تمسح اللي كان يجب أن يغسل. ويجب مسح كل جبيرة من أعلاها وأسفلها، يمسح فوق وأسفل، ولا يشترط أن يلبسها على طهارة. وكذلك لو كان على ظهره لصقة لوجود ألم فيه فإنه يمسح عليها في الحدث الأكبر بأن يمر يده عليها، ويكفي عن الغسل حتى يبرأ ويزيلها. ما أجمل كلام أهل العلم في الوضوح والبيان. نختم هذا الباب بهذا الحديث. قال: وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم. وما شئت. أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي. نعم، الحديث ضعيف، الحديث ضعيف سندا ومخالف لما هو أصح منه متنا، الحديث ضعيف. وعلى كل حال من يعني حسنه لغيره فهو مقيد بالأحاديث الأخرى، لكنه حديث ضعيف سندا وهو مخالف لغيره مما صح متنا أنه مقيد، أن المسح الخفين مقيد بيوم وليلة للمقيم وبثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. نتوقف عند هذا الحد، سائلا الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقي غدا على خير إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.